بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة، فإني أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباد الله وأوليائه، تحية أهل الإيمان يوم يدخلون الجنة فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وأحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو أن هيأ هذا السبب في اجتماعنا في بيت من بيوته إثر فريضة من فرائضه علينا، وأغبطكم ونسأل الله أن نكون وإياكم من النائلين لهذا الفضل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتذاكرونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فهذه أيها الفضلاء أربع فضائل، نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم واحدة منها. أيها الجمع الكريم، مجلسنا هذا نتحاضر فيه وإياكم حول حديث قدسي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. والحديث القدسي عند أهل السنة هو الكلام من كلام الله عز وجل يرويه النبي عليه الصلاة والسلام كما يروي القرآن الذي هو كلام الله. ويختلف القرآن عن الحديث القدسي بأشياء عديدة منها أن القرآن متواتر، أما الحديث القدسي فمنه المتواتر ومنه الآحاد ومنه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف. القرآن لا يمسه إلا طاهر، والحديث القدسي يمسه الطاهر والجنب. القرآن متعبد بتلاوته في الفرائض، أما الحديث القدسي فإنه لا يتعبد بتلاوته في الفرائض. القرآن من قرأ حرفاً منه كان له بكل حرف حسنة إلى عشرة أضعافها إلى أضعاف كثيرة، كما ثبت بذلك الخبر عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أما الحديث القدسي فليس كذلك. القرآن يا أيها الإخوة حفظه الله جل وعلا من الزيادة والنقصان، وحفظ الله معانيه بحفظ العلماء له: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الحديث القدسي فليس كذلك، فمنه الضعيف ومنه المدخول ومنه الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. القرآن يرفع في آخر الزمان ويرجع الكلام إلى صاحبه، أما الحديث القدسي فليس كذلك. نحن وإياكم في مذاكرة حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، ورواه أيضا غيره بسندهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعانني لأعيننه، وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. هذا يا أيها الفضلاء حديث عظيم، وحديث صحيح جليل من حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اشتمل على هذه المعاني العظيمة. ويا لله، كيف خص الله رسوله عليه الصلاة والسلام بأن آتاه الله من بين الأنبياء جوامع الكلم، وذلك أنه يتكلم باللفظ الموجز المختصر الوجيز الذي اشتمل المعاني العظيمة، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بخمس، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وختم بي النبيون، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأوتيت جوامع الكلم. آتاه الله جوامع الكلم يتكلم باللفظ الوجيز الذي اشتمل على معان عظيمة. وهذا الباب لو استعرضنا أمثلته يا أيها الفضلاء لطال بنا المقام جدا، لكني آتيكم منه بمثال واحد يبين المقصود. جاء إليه عليه الصلاة والسلام رجل فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. جمع له الإسلام في كلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم، أي على هذا الإيمان وهذا الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق الذي لا يصح إيماننا به رسولا حتى نصدقه بكل ما يخبر ونطيعه في كل ما يأمر ونجتنب ما ينهى عنه ويزجر، وألا نعبد الله بشيء إلا بما شرعه عليه الصلاة والسلام. يقول: قال الله عز وجل، والرسول كل ما جاء به من الله، وهو القائل: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ولما ادعى النصارى أهل الكتاب، ادعوا أنهم يحبون الله كما في سورة آل عمران في أولها، نزل التحدي من الله عليهم في قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يقول عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل. وفي هذا إثبات أن الله يقول، وأن الله قال، وأن الله يتكلم بكلام يليق بجلال الله، عظمة وجمالا وكمالا لا يشبه كلام المخلوقين. أترون إلى كلام الله القرآن؟ تحدى الله الجن والإنس أولهم وآخرهم وأن يعين بعضهم بعضا على أن يأتوا بمثله فعجزوا، وذلك في قول الله عز وجل في آية الإسراء: قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فنزل التحدي إلى أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات في آية سورة هود في أولها فعجزوا. فنزل التحدي إلى أن يأتوا بسورة واحدة فعجزوا في قول الله جل وعلا في أول البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. لأن كلام الله لا يشبه كلام البشر، كلام الله خرج من الله، والله خالق البشر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ماذا قال ربي؟ قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وفي لفظ: من عادى لي وليا فقد آذنني بالمحاربة. من هو ولي الله؟ هل ولي الله من لبس عمامة وجبة وجر من ورائه مسبحة؟ لا. هل ولي الله من تعمم بخرقة خضراء أو وضع سجادة على كتفه؟ ليس بمثل هذا يعرف الأولياء. ولي الله يا أيها الإخوة هو كل مؤمن بالله تقي، من جمع الإيمان والتقوى أضحى من أولياء الله. ما الدليل؟ الدليل آية تقرؤونها في سورة يونس في قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فكل مؤمن تقي فهو لله جل وعلا ولي. وبهذا نعرف غلط الغالطين وانحراف المنحرفين الذين زعموا أن أولياء الله من لبسوا عمائم أو جبب أو علقوا مسابح أو سجاجيد أو خرقا خضرا أو أقاموا مشاهد ومقامات وأضرحة وقبور يزعمون أنهم أولياء الله. ولي الله هو المؤمن التقي، فهو مؤمن بإيمانه بالله وتوحيده، وهو تقي يتقي عذاب الله، يرجو ثواب الله، يعبد الله على نور من الله رجاء ثواب الله وحذر عقاب الله. هذا هو الولي. من عادى لي وليا. وأولياء الله يا أيها الإخوة ثلاثة أقسام: أعلاهم وأكملهم وأفضلهم المقربون، يليهم أصحاب اليمين، يليهم الظالمون لأنفسهم. وقد شملهم الله جل وعلا في آية سورة الواقعة، في آيات سورة الواقعة، واستوعبهم سبحانه في آية سورة سبأ: فمنهم ظالم لنفسه، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالسابقون بالخيرات هم كمل أولياء الله، كمل أولياء الله هم السابقون بالخيرات. والسابقون السابقون أولئك المقربون. والمقتصد الذين عناهم الله بقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا مقتصد، اكتفى بالفرائض فلم يضف إليها نوافل. وتعلمون يا أيها الإخوة، وربما سمعتم خبر ذلك الأعرابي الذي جاء من أفياء نجد وله صوت يضوضع لا يعرف الصحابة ماذا يقول. قالوا: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمعنا صوت أعرابي لا ندري ما يقول، لا نفقه قوله، فدخل علينا ثائر الرأس حتى إذا بلغنا أعجم عن كلامه، فقال: يا رسول الله، إني سائلك وملحف عليك بالسؤال، فلا تجدن في نفسك علي شيئا. انظروا لهذا الأعرابي الموفق المسدد الذي جاء من باذية نجد. وتعلمون كم بين نجد والمدينة، ما جاء إلا طالبا للعلم، سائلا عن دينه، باحثا عن الحق، فقال: الله أرسلك إلينا رسولا وأمرك ألا نعبد إلا هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: الله افترض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: اللهم نعم. قال: الله افترض عليك صدقة تؤخذ من أغنيائنا فترد على فقرائنا. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. قال: الله افترض عليك أن نصوم رمضان. فقال: اللهم نعم. ثم ذكر الحج، فخرج الأعرابي وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا أزيد على فرائض الله علي ولا أنتقص منها شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. ثم قال: أنا ضمام بن ثعلبة رسول بني بكر إليك يا رسول الله، أسألك عن هذه الأمور. وأين منازل هؤلاء القوم؟ إنهم جهة اليمامة، جهة الرياض، فقد جاء يضرب الخطى والمطايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقتصد الذي اكتفى بفرائض الله فلم ينتقص منها شيئا، نعم لم يزد إليها نوافل، وإنما اكتفى بالفرائض فلم ينتقص منها شيئا. وأما الظالم لنفسه وهو أحد مراتب الأولياء لكنه أقلهم مرتبة، وهو الذي أتى الفرائض وحافظ عليها ولكنه انتقص منها بقدر ذلك، إما بأنه أتى الذنوب، كذب بحديثه، ساء بإخوانه ظنه، خبث اعتقاده، أكل المال بالباطل، وقع في عرض أخيه، أو غير ذلك، فهذا ظالم لنفسه. بماذا؟ بهذه المهلكات والموبقات والذنوب. ووالله إن الذنوب ظلم من العبد لنفسه. والظلم أنواعه 3 يا أيها الفضلاء، فافطنوا لها واحذروا أشد الحذر منها. فأعظم الظلم وهو النوع الأول ظلم العبد ربه. سبحان الله، كيف يظلم هذا العبد الحقير المسكين الذليل ربه عز وجل؟ إنه بأن يعدل بحق الله لغيره، يعدل فيصرف حق الله لغيره، يذبح لله ولغيره، للجن، للسيد، للولي، للقبر، يدعو الله ويدعو غيره: يا حسين مدد، يا عبد القادر هب لي ولد، يا رسول الله أغثني، فدعا الله ودعا غيره، يستغيث بالله وبغيره، عدل عن حق الله المتمحض له فصرفه لغير الله، فكان بذلك عادلا أي صارفا حق الله لغيره. ولهذا قال الله عز وجل في أول سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. عدلوا بحق الله، بدل أن يعطوه الله صرفوه لغيره، وهو أعظم الظلم. ولهذا لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة: يا رسول الله، نزلت والله قاصمة الظهر، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ أينا لم يعصي ربه؟ فهموا أن الظلم معصية الله مطلقا. فضحك صلى الله عليه وسلم وقال مبشرا لهم ولنا: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنه ما قاله العبد الصالح، يعني لقمان لما قال لابنه واعظا له في سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا أعظم أنواع الظلم. النوع الثاني: ظلم العبد نفسه، يتأخر عن الفرائض، يتهاون بها، يتساهل في المحرمات، والمحرمات كبيرها وصغيرها من ظلم العبد نفسه. والظلم الثالث: يا عباد الله وافطنوا له، ووالله إني لكم ناصح، إني لكم ناصح. فالظلم الثالث ظلم العبد غيره. كيف يظلم العبد غيره؟ إما بأن يأخذ مال أخيه المسلم بغير وجه حق، ظلما وعدوانا، إما ينال من عرضه ظلما وعدوانا، إما أن يقدح في دينه وعقيدته ظلما وعدوانا، وهذه أنواع من ظلم العبد لغيره. إما أن يضربه بيده أو يسفك دمه، إما أن يغتابه أو ينم عليه أو ينشر مثالبه ظلما وعدوانا، فهذا من ظلم العبد غيره. ولقد روى الإمام الطبراني وغيره بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عنده يوم القيامة ثلاثة دواوين. ما الديوان يا أخوان؟ السجل العظيم. فديوان لا يغفره الله أبدا، وهو الشرك بالله، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الديوان لا يغفره الله. قال: وديوان لا يعبأ الله به، وهو ما سوى الشرك من أنواع الذنوب، لا يعبأ الله به، لا يبالي به، لأن الموحد إذا لقي الله جل وعلا موحدا صادقا في إيمانه وتوحيده فليبشر ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والديوان الثالث: لا يترك الله منه شيئا. إذن ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وديوان لا يعبأ الله به أي لا يبالي، والثالث ديوان لا يترك الله منه شيئا وهو المظالم بين العباد بعضهم مع بعض. المظالم بين العباد: أخذت مال هذا بكذب، بنجش، بغش، بلف ودوران، أخذتها في الدنيا واستزدت من ماله، لكنه لا يفوت عند الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وفي حديث علي عند مسلم: قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. والمحدث هو الذي يأتي بأمر جلل يتعلق بجماعة المسلمين، كان يتستر على مفجر أو مكفر، فهذا ممن آوى محدثا. والرابعة: لعن الله من غير منار الأرض، أي أعلامها وحدودها ومراسيمها، ليزداد ويتكثر من أرضه على حساب أرض أخيه. هذا ظلم غيره بماله، وهذا لن يتركه الله. كذلك من نال من عرض أخيه، قدح في عرضه أو في شرفه أو آذى بناته أو زوجاته، وهذا نال من عرض أخيه. والثالثة وهي أدهى وأمر: أن ينال من دينه، يتهمه في دينه، في عقيدته، في نيته، في قلبه، وهذا أعظم ما يكون من أنواع الظلم بين العباد بعضهم مع بعض. تخيل معي يا رعاك الله، واسرح بخيالك، وإن كان جسدك وجسمك في الدنيا إلى يوم القيامة، يوم يقوم الناس من القبور كأنهم جراد منتشر، في يوم عظيم حره، طويل دهره، خطير شأنه، تدنو الشمس من الناس على قدر 3 أميال، عرات في هم وغم، يهرب الإنسان فيه ممن؟ من أمه وأبيه، من صاحبته، من زوجته وأخيه وبنيه. لماذا يهرب منهم؟ لئلا يطلبوه حسنة واحدة من حسناته. يوم تذهل فيه المرضعة عما أرضعت. من المرضعة؟ المرأة والأم مع وليدها وجنينها ورضيعها. هل تنسى الأم جنينها في الدنيا؟ مهما بلغ لن تنساه، لكن في يوم القيامة لشدة هوله وكربه تذهل فيه المرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أسرح خيالك معي إلى هذا الموقف يا أيها المؤمن؟ يا رعاك الله، سرح خيالك إلى ذلك الموقف؟ تخيل في ذلك الموقف يأتي أخوك، ابن بلدك المؤمن المصلي المزكي الصائم، يقول: يا ربي، فلان ابن فلان قدح في ديني وعرضي، يا ربي، جاري فلان نالني الأذى في عرضي منه ومن ولده، يا ربي، فلان ما زال في مالي حتى استشهد الشهود وأخذ من أرضي أو من إبلي أو من تجارتي أو من كسبي. ما يكون جوابك عندئذ؟ في الدنيا ظفرت واستجمعت وراءك حولك من إخوانك وفزاعتك الذين فزعوا معك، لكن في ذلك الموقف من يخلصك ممن ظلمتهم؟ والله إن هذا هو المفلس، هذا هو المفلس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد صدق بأبي هو وأمي، لما قال لأصحابه: ما تعدون المفلس فيكم؟ من هو المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا. شجاعة واستقوى وفرد عضلات، كما يكون بين شبابنا وأبنائنا في المدارس وغيرها، ويأتي الولد لأبوه: والله يا أبا، أنا فلقت فلان، أبوي رجل ونعم، وكلها خربطة من الفاضي، فشخرة على غير فائدة. يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا بلسانه، يا الفاعل يا التارك، يا اللي فيك ما لا فيك، وأخذ مال هذا وانتقص من عرض هذا، فما يكون الحال يوم القيامة في محكمة إلهية ربانية ليس فيها تزوير ولا تدليس ولا فزعات ولا وسائط؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيؤخذ من حسناته فيعطى من ظلمهم حتى تستوفى حقوقهم. فإذا فنيت حسناته وبقي مظالم عليه من إخوانه، أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه، فطرح على وجهه في نار جهنم. نعم، يا من طغتك قوتك ونسبك وربعك وجماعتك على ظلم إخوانك بأي أنواع الظلم، بلسانك، بمالك، بعرضهم، بالنيل في نياتهم ومقاصدهم، تذكر هذا الموقف العظيم، ونحن وإياكم مقبلون عليه لا محالة. ولا تغتر بالدنيا ولا بحيل الشيطان وأبواب إبليس، فإن إبليس لا يزال يريد أن يكون معه في جهنم من بني آدم، فيأتيهم من أبواب لا يحسبون حسابه. نعم يا أيها الإخوة، ولهذا قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. إذا كان هذا الذي ظلمته من أولياء الله، من المصلين المزكين الذين أفنوا أعمارهم في تعليم دين الله أو في الدعوة إلى الله أو في مجالسة العلماء، أو أن قلبه معلق بالمسجد، فتأتي فتؤذيه في نفسه أو ماله أو عرضه أو دينه، فاعتبر نفسك ممن بارزت الله بالمحاربة. من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، بارز الله عز وجل، لأن الله يغار، وغيرة الله أن تنتهك محارمه، ومن غيرة الله أن يؤذى أولياؤه وعباده. تأملوا معي، لما آذى المشركون أنبياء الله عز وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام، أمهلهم الله حتى إذا أخذهم لم يفلتهم، لأن الله يمهل ولا يهمل. نال من نال من أولياء الله. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية سجن وطورد ورحل من بلده وأوذي، ومع ذلك لم ينالوا منه ما يريدون، وهو القائل: أنا ما يصنع بي أعدائي، أنا جنتي في صدري، إن خروجي من بلدي، أي الترحيل الإجباري القسري، إن إخراجي من بلدي سياحة، وإن سجني خلوة، وإن قتلي شهادة، فما يفرح بي أعدائي. لما؟ لأن الله معه ومع أمثاله. فاحذر وانتبه أن تعادي أولياء الله بأي نوع من أنواع العدا، لتسلم من محاربة الله وتسلم من أذية الله، لأن الله يقول: فقد بارزني بالمحاربة، بارزني، أظهر المحاربة إظهارا علنيا مبارزا بها. والله عز وجل توعد على ذنبين خطيرين كبيرين بالمحاربة، هذا أحدهما وهو أذية أولياء الله، والثاني أكل الربا. بماذا توعد الله المرابي؟ بماذا؟ فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يقال للمرابي يوم القيامة صاحب العشر 15، سواء ربا الفضل أم ربا النسيئة أم ربا الفضل والنسيئة جميعا، يقال للمرابي يوم القيامة: خذ سلاحك، أبرز للميدان، حارب ربك، مبالغة في تحسيره وتخسئته. من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وإن أعظم أولياء الله بعد الرسل من هم؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهل تجدون أحداً نال من الصحابة أو سبهم أو شتمهم وأفلح؟ لا والله، والله لا يفلحون. لما؟ لأنهم عادوا أولياء الله، وبعد الصحابة التابعون، وبعدهم تابع التابعين، ويدخل في هؤلاء علماء الإسلام ودعاته، فأذيتهم أذية لله، لأنهم أوذوا لا لأموالهم ولا لأحسابهم وأنسابهم ولا لذواتهم، وإنما أوذوا لدينهم وقيامهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه. أوذوا لما قاموا بدين الله عز وجل، فهذا المؤذي لهم في الحقيقة مؤذي لعباد الله. وسأضرب مثلاً عاماً يا أيها الإخوة، لئلا يأتي مريض قلب أو سيء فهم وعقل فيقول أنت تقصد فلان أو علان، لأنه ربما بوضع المثال يتضح المقال. لو أن إنساناً استهزأ بلحية رجل كما هو في مجالس الشباب ونواديهم ممن يعصون الله وتفشو فيهم المنكرات، ينظرون لحرام، يستمعون لحرام، يتفاخرون بينهم بفعل الحرام، فإذا رأوا إنساناً معفياً لحيته مقصراً ثوبه قالوا ناظر فلان لحيته كأن لحية تيس. قد يقولها من يقولها ولا يلقي لها بالاً، هذه أذية لله، وهي على نوعين: إما أن يقصد الاستهزاء باللحية والسخرية من هذه الشعيرة، فهذا قد كفر بالله من بعد إيمانه. نعم، لأنه استهزأ بشعيرة من شعائر الدين وبسنة من سنن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. أما الحالة الثانية أن يستهزئ بلحيته لذاته، لما بينه وبينه من الشحناء والبغضاء، لما بينهما من الحقد والحسد الذي هو داء إبليس وباعه رخيص الأثمان على كثير من الناس. بينه وبين هذا المطوع، سواء كان محتسبا في الهيئة أو إمام مسجد أو داعية أو طالب علم أو قاضيا أو غير ذلك، في قلبه منه غضاضة وفي نفسه منه هوى، قال فلان لا يهمك، شوف لحيته كأن لحية تيس، يريد بذلك ذاته، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه لم ينوي ولم يقصد استهزاء بالشعيرة وبالسنة التي هي اللحية، ودخل في سخريته من المؤمن التي نهى الله عنها أعظم النهي في سورة الآداب. ما هي سورة الآداب؟ ها يا أخوان، سورة إيش؟ الحجرات، يسميها العلماء بسورة الآداب لأنها علمت الناس أدب التعامل بعضهم مع بعض. من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. يقول الله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فمن جمع هذه الصفات الثلاث، آمن بالله وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فهو من أولياء الله. شئت أم أبيت، رضيت أم غضبت، ما هو بلازم يصير من جماعتك، من ربعك، من حزبك، ما دام أنه مؤمن مصل مزكي فهو من أولياء الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وإن كنت تكرهه، وإن كان بينك وبين حسد، تطور الحسد ونفخها الشيطان إلى اختلاف زعمت بينك وبينه في المنهج، في الطريقة، في التلقي، فجاء الشيطان وركب عليك كما يركب أحدكم على حماره أو على ذلوله، وقادك كما يلعب أحدكم، كما يلعب الصبيان بالكرة، يريه الحق في سورة الباطل والباطل في سورة الحق، وهو مطية إبليس شاء من أو أبى، لأنه جهل وأخذ بجهله ظلم نفسه وهواه. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا؟ لأن الظلم فيه حمله على الجهل، وهذا كله ناشئ من الهوى، اتبع هواه وانقاد لهواه وهوى صاحبه والثاني والثالث، إلى أن لعب عليهم الشيطان فصير في قلوبهم الحق باطلا والباطل حقا. ففتش نفسك، فتش نفسك، هل أنت سالم؟ هل أنت ناج من ذلك؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يا من تريد أن تكون لله وليا ليحفظك في الدنيا ويرضى عنك في الدنيا والآخرة، كيف تحقق الولاية؟ كيف تكون من أولياء الله وأحبابه الذين يرضى عنهم؟ قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب ما يحب الله منك أن تفعله وتتقرب به إليه فرائضه، وأعظم فرائض الله ماذا؟ ما أعظم الفرائض؟ الصلاة. في شيء أعظم للصلاة؟ لا تنسونه، إنه توحيد الله عز وجل بقولك وفعلك، وقبل ذلك بنيتك واعتقادك. لا تعظم إلا الله، لا تخشى إلا الله، لا تدعو إلا الله، لا تذبح ولا تنذر إلا لله، لا تخشى إلا الله، لا ترجو إلا الله، توحد الله. أعظم فرائض الله التوحيد، يليه الصلوات الخمس، هي عمود الإسلام ولا قوام للإسلام إلا بها. يلي ذلك الزكاة إن كنت من أهل وجوبها، يلي ذلك صوم رمضان، يليه الحج. تحافظ على فرائض الله حيث أمرك، فإن حافظت على الفرائض فأبشر، فالله ما يحب منك إلا أن تحافظ على فرائضه. وهؤلاء المقتصدون، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض. ومن سماحة ديننا ويسر شريعتنا ولطف ورحمة ربنا بنا أن شرع لنا من جنس الفرائض نوافل تشبهها. فالتوحيد بالقلب، لكن شرع لنا أن نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها عشرا حين يمسي وعشرا حين يصبح، ما جزاؤه؟ كان كمن أعتق أربعا من ولد إسماعيل وأتى بمئة حسنة وكفر عنه مئة سيئة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أفضل ما تقرب به إلى الله عز وجل من الذكر. الصلاة فرائضها خمس، شرع قبلها وبعدها نوافل. ولهذا يا أيها المؤمن، خذها نصيحة من محب ناصح مشفق عليك، لا يقل حدك الأدنى في يومك عن 15 ركعة نافلة. عدوا معي، 15 ركعة نافلة في اليوم والليلة، حدك الأدنى، 2 أو 4 قبل الظهر و2 بعدها، كم هذه؟ 6. دققوا الحساب يا أخواني، فإن دققت الحساب طالت العشرة. 4 قبل الظهر و2 بعدها، كم؟ 6. و2 بعد المغرب، كم؟ 8. و2 بعد العشاء، ها 10. و2 قبل الفجر، 12. و3 ركعات وتر، 15 ركعة. هذا هو الحد الأدنى لك يا أيها المؤمن. وطن نفسك أنه لا ينقص في يومك وليلتك عن الحد الأدنى من هذه النوافل بالنسبة للصلوات. نعم لك الزيادة، لكن الحد الأدنى 15 ركعة إضافة للفرائض. شرع الله لك الزكاة، وشرع لك من جنسها نوافل بأنواع الصدقات، عنك وعن أمواتك. جاء سعد رضي الله عنه وكان مسافرا، فلما جاء وإذا أمه قد ماتت فقال: يا رسول الله، إن أمي افتتتت نفسها، أي خرجت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عن أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم: تصدق عن أمك. أخرجاه في الصحيحين. والصدقة يا إخواني لا سيما في زمن الجدب والقحط والفاقة والحاجة لها عند الله شأن عظيم. حسبكم أنها دافعة للبلاء، حسبكم أنها تطفئ غضب الرب جل وعلا، حسبكم أن الله يقبلها من عبده فيأخذها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون الصدقة مثل الجبل العظيم. وتعلم ولتعلم أن المؤمن أين يوم القيامة؟ في ظل إيش؟ في ظل الطلحة الفلانية؟ ما فيه طلاح. في ظل الجبل الفلاني؟ ما فيه جبال. وإنما المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. شرع لنا، فرض لنا صيام رمضان، وشرع لنا نوافل من هذا الصيام، كصيام الست من شوال، صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء، صيام أيام البيض، صيام الاثنين والخميس، صيام المحرم، صيام شعبان. ومن صام يوما في سبيل الله، يعني يبتغي به ثواب الله، باعد الله بينه وبين نار جهنم كم؟ 70 خريفا، 70 سنة. ألا تريد أن يباعد الله وجهك عن النار؟ فأكثر من الصيام لله، لأن الصوم عبادة سرية لا يعلم الناس بها حتى تعلمهم أنك صائم. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول أغنى الأغنياء وأكرم الكرماء جل وعلا: الصوم لي وأنا أجزي به. وش توقعون منه؟ يعطي عليه أعظم العطاء وأعظم الجزاء، لأن الصوم صبر على طاعة الله، صبر عن محرمات الله. ووعد الله الصابرين ماذا؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تعود على الصيام يا أيها الشاب ويا أيها الكهل، تألفه في حياتك. أما اللي ما تعود على الصيام يكون الصوم عليه من أكثر المشكلات. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا. الحج يجب مرة واحدة على المستطيع، لكن إذا تابع بين الحج والعمرة مقبلا على الله، مخلصا حجه من الرفث والفسوق والعصيان، يرجع بعد كل حجة كيوم ولدته أمه. ولهذا قال العلماء: إن الكبائر لا يكفرها إلا شيئان، التوبة منها أو الحج المبرور. ما الدليل؟ ما في الصحيحين من عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. قال: والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. وقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حافظ على الفرائض وأتبعها بالنوافل، هذا ممن يحبه الله، يحفظ عليه لسانه، لأنه قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ما يزال يعني باستمرار، ما هو مرة واحدة، بالاستمرار. ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض، حتى أحبه. فإذا أحبه الله قال: كنت سمعه الذي يسمع به. مو بأن الله يحل فيه كما يفهمه الأغبياء وأهل وحدة الوجود والصوفية القبورية. اسمعوا يا أخواني، بعض الأخوان، بعض الجماعة، بعض أحبابنا يدربون رؤوسهم إلى الهند والسند والشرق والغرب، ويخوضون مع قوم يظنونهم صلحا وهم من أهل وحدة الوجود، يظن أن الله يحل فيه أو في الولي الفلاني. معنى الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي أنه لا يسمع إلا ما يرضي الله، لأنه في الرواية الثانية قال الله: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، أي أن الله يحفظ عليه جوارحه فلا يكون سمعه ولا بصره ولا يده ولا مشيه إلا فيما يحبه الله. يقول الله جل وعلا في حبيبه ووليه هذا وما ترددت في شيء. وتردد الله غير تردد المخلوقين، المخلوق يتردد ما عنده حسن اختيار بين شيئين، أما الله عز وجل فله تردد يليق بجلاله لا كتردد الضعيف المسكين الذي ما عنده حسن اختيار، وإنما تردد الله أبانه بقوله وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن. لماذا؟ لأنه يكره الموت، والله عز وجل يكره أن يسيء إلى عبده بهذا الموت، ولا بد له منه، ولا بد له منه. من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. نعود على بدء يا أيها الإخوة، وأختم بهذه الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. من أوصى بها؟ رجلا من خاصة أصحابه، بعث عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن داعية وعالما وقاضيا. معاذ من أحد الصحابة ولا من علمائهم؟ ها، معاذ رضي الله عنه من علماء الصحابة. لما لم يبعث واحدا من أحد الصحابة يخرج في سبيل الله؟ لأن منهاج محمد أن لا دعوة إلا بعلم، فبعث عالما يعلمهم. فلما بعثه استوصى معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل أمضي إليكم إلى آخره. قال صلى الله عليه وسلم، قال معاذ، قال يا رسول الله أوصني، قال يا معاذ كف عنك هذا، وأخذ بلسانه، مع أن معاذ عالم ودين ومستقيم وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام. انتبه يا طالب العلم، انتبه يا من تدعي انتسابا إلى أهل العلم، ترى الشيطان يأتيك من هذا الباب فينفخ فيك حتى تعجب بعملك وتجعل لسانك مهذارا مجدارا، فلان فيه وفلان ما فيه، وفلان سوى وفلان ترك، وفلان قام وفلان قعد. مو بذا واقع يا أخواني؟ قال يا معاذ كف عنك هذا. قال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نقول، محاسبون بما يصدر من ألسنتنا وأفواهنا؟ قال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهي كلمة تقولها العرب على جهة التأنيب والتأديب، لا يراد منها حقيقتها. ولما يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على معاذ أن تفقده أمه، ولكنها كلمة تأنيب وتأديب. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. انتبه واحذر يا أيها المؤمن، ولا سيما أنت يا طالب العلم، من الله عليك فصرت مستقيما، من الله عليك فكنت مصليا، من الله عليك فصرت طالب علم، احذر حبائل الشيطان من لسانك، فإن حصائد اللسان هي أسباب الولوغ والجثي على مناخرك وعلى وجهك في نار جهنم. قالها عليه الصلاة والسلام لهذا العالم من الصحابة الذي بعثه لليمن داعيا ومعلما ومرشدا، وهو الذي قال يحشر معاذ قبل العلماء برتوة، أي بمسافة، لأنه إمام العلماء يوم القيامة رضي الله عنه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الفرد الصمد الذي لم تلد ولم تولد. اللهم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم إلا لما عصمتنا من النار، اللهم عصمنا من النار وأسبابها، اللهم احلل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، اللهم اجعلنا من أوليائك حقا وصدقا، اللهم طهرنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، اللهم اجعل أقوالنا وأعمالنا ونظرنا ومجالسنا في طاعتك وإلى طاعتك. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم عزا تعز به الإسلام وأهله، وذلا تذل به الشرك وأهله. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم اجعله رحمة على أمتك، اللهم أقر به عين المسلمين، اللهم اجعل أعمالنا وأعماله في مرضاتك يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
والسؤال يقول: ما أهمية التوحيد والدعوة إليه حفظكم الله؟
حسبكم يا أيها الإخوة أن تعلموا أن أهمية التوحيد والدعوة إليه أن الله لأجله خلق الله جميع الخلق إنسهم وجنهم. لماذا خلقنا الله؟ لنلعب، انتكاثر بالذود، بالأراضي، بالأموال؟ لا والله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لأجل التوحيد خلق الله جل وعلا الجن والإنس، لأجل التوحيد أنزل الله الكتب ونعلم منها خمسة: صحف إبراهيم وتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود والمهين عليها القرآن. لأجل التوحيد أرسل الله جميع الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لما؟ لأي شيء؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لأجل التوحيد شرع الله الجهاد في سبيل الله. الجهاد ما هو بظلم وله باعتداء وسفك للدماء، الجهاد لئلا يعبد في الأرض إلا الله، كما قاله المغيرة بن شعبة وربعي بن حراش لقادة الفرس: ما الذي جاء بكم؟ قالوا: جئنا نخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لئلا يعبد في الأرض إلا الله. ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية يحامي عن ذوده وعن قومه وعن ربعة، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل للمغنم مرتزق، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل، ليش؟ لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. لأجل التوحيد خلق الله الدنيا والآخرة. الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان. لماذا خلق الله الدنيا؟ ليختبرنا ويمتحننا بالتوحيد، والآخرة دار الجزاء والثواب عليه. لأجل التوحيد عصمت الأنفس والدماء والأموال، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. فضيلة الشيخ، ما هي الأدلة على وجوب طاعة ولي الأمر واحترام العلماء؟
الأدلة على ذلك صريحة في القرآن، في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لما لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لما لم يكرر الفعل مع ولاة الأمور؟ لأن طاعة الله طاعة مطلقة، وطاعة الرسول طاعة مطلقة، أما طاعة ولي الأمر فليست طاعة مطلقة، وإنما مقيدة بطاعة الله ورسوله. من هم ولاة الأمور؟ صنفان: العلماء فيطاعون في دين الله في الحلال والحرام، في أمر يتعلق بالدين، لأن الله يقول: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأمراء يطاعون فيما يجب لهم فيه الطاعة بالمعروف، ولهذا من نزع يدا من طاعة، من طاعة الأمير ولي الأمر أو طاعة العالم في دين الله، فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. يقول صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. والطاعة بالمعروف، ومعرفة القدر لولاة الأمور علماء وأمراء وإنزالهم منازلهم من إعزاز الدين، من إعزاز دين الله عز وجل، وإنزال الناس منازلهم اللائقة بهم. ولهذا ما انتقص أحد عالما أو ولي أمر من الأمر له طاعة إلا وخسر في الدنيا والآخرة. انتقصه في الدنيا فيرمى والعياذ بالله بموت القلب، وربما بالانتكاسة. وانظروا إلى من يتكلم في أهل العلم ويخوض في أعراضهم ودينهم ويتهمهم في نياتهم ومقاصدهم، والله ما يفلح، لأنه استقر أن لحوم أهل العلم مسمومة، كما قاله ابن عساكر في تبيين كذب المفتري. وهذا يبلى بالبلية العاجلة بأن يموت قلبه وينتكس، وهذا تشاهدونه وتلاحظون يا أخوان. ومن بلي بالخروج على ولاة الأمور فما حاله؟ حاله يبقى خائفا طريدا، يحوطه أعداء الله ويحوطه أعداؤنا، ويخطط ويفعل مخططاتهم، شعر أو لم يشعر. ولهذا من مات، يقول صلى الله عليه وسلم، من مات وليس في رقبته بيعة مات وقد خلع رقبة الإسلام من عنق. في اللفظ الآخر فميتة جاهلية، لأنه مات على كبيرة من كبائر الذنوب. نعم،
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ حفظك الله. من المعروف أن رضاء الله من رضاء الوالدين، وفي كثير من الشباب هداهم الله يعصي الله ويعصي والديه عندما يريد شيئا من أبويه، فلوس أو غير ذلك، يقول يا أبوي، ولكن عندما يأمره بالصلاة يكره ويتمادى ويترك الصلاة طوال الشهر واليوم، وهذه معصية في هذا الزمان من هذا الشباب هدانا الله وإياه، فيما تنصحهم فضيلة الشيخ؟
أنا قبل ذلك ونحن بين الأذان والإقامة نقول اللهم اهدِ شباب المسلمين، اللهم اهدهم وردهم إليك ردا جميلا، اللهم اسلل سخائم قلوبنا وقلوبهم، اللهم اجعلهم قرة عين لنا وللمسلمين ولآبائهم وأمهاتهم، اللهم لا تجعلهم نقمة سائقة لأعدائنا أعداء الدين، سواء من أهل البدع أو أهل الأهوى أو الكافرين أو المنافقين والعلمانيين. وبر الوالدين يا أيها الإخوة من أعظم الأمور، من أعظم الأمور، لأن الله رتبها على حقه، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وعقوق الوالدين لا سيما في أمر الدين يجمع معصيتين كبيرتين: معصية الله أولا، ومعصية الوالدين اللذين أمراك بالطاعة ثانيا. لكنني أريد أن ألفت وأهمس همسة في قلوب الآباء، لعل عقوق أولادك لك جزاء من الله لك لأنك عققت والديك. كل واحد يسرح في خياله هل كان برا بوالديه أو كان عاقا عاصيا مؤذيا لهما، وما شيء عجل لصاحبه العقوبة كعقوق الوالدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. إذا من عق آباءه عق أمه وأباه، بلي إن لم تسبق له من الله الحسنى بعقوق ابنه وملاجة ابنه له. نعم،
أحسن الله إليك. الخشوع في الصلاة واجب، وهل الصلاة إذا أديت بجميع أركانها وشروطها بدون خشوع مقبولة أم لا؟
أنا ما أرى سؤال جاء ما يتعلق بالمحاضرة، أو قدم الأبعد قبل الأقرب.
المحاضرة قليل أسئلة.
لا، قد مسألة المحاضرة على غيرها ونجيب على هذا السؤال. الخشوع في الصلاة خشوعان: خشوع هو ركن من أركان الصلاة، وهو الطمأنينة في قيامك وركوعك وسجودك، وقيامك من الركوع وقيامك من السجود، أن تعقل ما في صلاتك، هذا ركن لا تصح الصلاة إلا به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل، أي ما أدرك منها. والنوع الثاني خشوع هو كمال في الصلاة، كلما ازددت منه كلما ازداد أجرك وثوابك عند الله، وكلما عظم شأن الصلاة حتى تنهاك عن الفحشاء والمنكر، وهو أن تفرغ قلبك إذا قابلت ربك وأنت مصلي من شواغل الدنيا. بعض الناس يقول الله أكبر، مجرد ما يكبر يقول والله مساهمة المعجل السهم بستين، السهم بعشرة، علاوة الإصدار بستين، وأنا بطاقتي فيها 14، يبي يساهم الحد الأدنى بعشرة، يبدأ يحسب ويضرب ويصلي، وببيعها قبل ما تنزل المداولة بكذا واربح بكذا، مو بذا واقع يا أخوان. ولا يقول الله أكبر، والله الذود ما أدري هو تعشى ولا ما تعشى، هو جابها السوداني ولا ما جابها. ثاني يقول الله أكبر، والله حنا ما لقحنا اليوم، غربت الشمس وحنا ما لقحنا إلا بعض النخل. وهكذا يأتي الشيطان إلى هذا في صلاته: اذكر كذا اذكر كذا. بعض الناس يقول الله أكبر وقلبه في الصين ولا في أمريكا. من أين أتى هذا؟ من ضعف الخشوع يا أخواني، من غلبة الشيطان، لأن هذه أعظم صلة وأعظم عبادة لك مع الله أراد الشيطان أن يشغلك عنه. تخيل أن الله أمامك وأنك إذا قلت الله أكبر كأن الله بين يديك تصلي له. فعظم ربك واحضر قلبك وتخشع وتفكر فيما تقول من القرآن والذكر والقيام والركوع والسجود، والدنيا لاحزن عليها إن شاء الله. وإذا خشعت في صلاتك فاعلم أن صلاتك عندئذ تنهاك عن الفحشاء والمنكر. ألم يقل ربي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي؟ لماذا نصلي وتنهانا صلاة عن الفحشاء ولا عن المنكر ولا عن البغي ولا عن العدوان ولا عن الظلم؟ لأننا نصلي صلاة هي حركات وسكنات وقيام وقراءة من غير أن نعقل فيها شيئا. والصلاة يا أخواني إذا أتمها صاحبها فخشع فيها في ركوعها وقيامها وسجود ارتفعت للسماء ولها نور، وتقول حفظك الله كما حفظتني. فإذا صلى الصلاة لم يخشع ولم يخضع فيها، لم يستشعر أنه يرغم أنفه لله عبودية وذلة له سبحانه، ومع ذلك في حال هذا الترغيم وأنفه وجبهته على الأرض، هو أقرب ما يكون من ربه، لأن المؤمن أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. فإذا لم يخشع في صلاته ولم يعقل منها شيء ارتفعت إلى السماء وهي خداج ناقصة، وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. إن منا من يصلي الصلاة فلا يكتب له إلا ربعها إلا خمسها إلا عشرها، لأنه لم يحضر قلبه فيها. فجاهد نفسك، الصلاة تتكرر معك في اليوم 5 مرات فريضة ونوافل أكثر من ذلك، جاهد نفسك فيها وانظر إلى أثر وحلاوة هذه المجاهدة. أحد السلف وهو سعيد بن المسيب يقول جاهدت نفسي ف40 سنة ما نظرت إلى قفا أحد وأنا في الصلاة. ليش؟ لماذا يا أخوان؟ يصلي في الصف الأول جاهد نفسه بها. أحدهم أيضا يقول جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة وأنا بين نفسي بيني وبين نفسي جهاد تغلبني وأغلبها، مرة تغلبني وتنام ومرة أغلبها وأقوم، وتلذذت بالقيام 20 سنة أخرى. جربوا المجاهدة في هذا الباب وانظروا إلى آثارها وثمارها. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم
حفظك الله يا شيخ. هل الكبر والحسد من الظلم؟
نعم، الكبر والحسد من الظلم. من أي أنواع الظلم؟ أما الكبر فمن ظلم العبد ربه ومن ظلم العبد نفسه ومن ظلم العبد غيره. ظلم العبد ربه لأن الكبر خاص بالله، الله الذي له الكبرياء، ولهذا يقول الله جل وعلا من نازعني ردائي طرحته في نار جهنم، وهو ظلم للعبد لنفسه، نفخ نفسه وهو من طين من مني يمنى من علقة قذرة، ومع ذلك يتكبر. وش عليه؟ وظلم العبد غيره لأنه تكبر على أناس مثله ربما هم أحسن منه عند الله. وأما الحسد فهو داء بني إسرائيل، داء اليهود. ألم يقل الله عنهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والحاسد يقهر نفسه فلا يهنأ بعيش وتؤكل حسناته وهو يرى. الحاسد هل تقر عينه وهو يرى محسوده في ازدياد؟ إن كان ذا مال زاد ماله، إن كان ذا عبادة زادت عبادته، إن كان ذا علم وفهم زاد علمه، وهذا يطحن نفسه بالحسد فيقهر نفسه ويصيبها بالأمراض والغموم والغل، ولا يهنأ حتى بالماء لا يجد له طعما. وأيضا مع ذلك ينال محسوده من حسناته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيمة الشجر الهشيم اليابس، تعلج به النار بلحظة، العسيب اليابس لحظة ولا صاير رماد. كذلكم شأن الحسد يا أخواني، يأكل الحسنات كأكل النار للهشيم. نعوذ بالله من هذا المرض، مرض الحسد والغل والحقد ومرض الكبر، فإنها من أدوية من أمراض إبليس التي يدلي بها على الناس. نعوذ بالله منه ومن وسواسه. نعم
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هل هناك علامات للتقوى؟
علامات التقوى كما قاله غير واحد من السلف أن تعبد الله على نور من الله تبتغي مرضات الله، وأن تعبد الله تتقي محارم الله على نور من الله تتقي عذاب الله عز وجل. علامة التقوى يا أخواني أن يحفظ الإنسان لسانه، يحفظ جوفه وما يدخل إليه، يحفظ سمعه وبصره، يحفظ يده، فلا تكون إلا في طاعة الله. من علامة التقوى يا أخواني أن يشتغل الإنسان بعيب نفسه عن عيوب غيره. والله إننا في شأن عظيم، همنا فلان سوى وفلان تعدى، ينظر الإنسان إلى عيوب غيره، عيوب الناس يتفقدها ويعدها ويشهر بها ويغفل عن عيب نفسه. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بينما نحن في السوق إذ سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعنا إليه في المسجد، فرقى المنبر عليه الصلاة والسلام ثم قال: حق على الله ما ابتعثه إلى أمة من الأمم إلا أن يعلمهم خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه له، وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن حتى تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. يقول المؤمن، مو بالغافل، المؤمن اللي قلبه صاحي مو بالله، إذا جاءت الفتنة أول ما يخاف المؤمن على نفسه. بعض الناس إذا جاءت الفتنة يبدأ ينظر في الناس وش سووا، لا ينظر إلى عيوبه، المؤمن يخاف على نفسه. يقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تروح فتأتي الفتنة الثانية فيقول المؤمن هذه مهلكتي، لأنه إذا خشي الإنسان شيئا حذره، اللي يخشى الشيء يخاف منه ويحذره. قال صلى الله عليه وسلم: وافتح لهذا قلبك يا أيها المؤمن، فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة. أليس كلنا ذلك الرجل؟ أليس كلنا يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؟ فاسمعوا إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام، قال: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني يختم له بهذا، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. إن كانت بتزحزح عن النار وتدخل الجنة فكن مؤمنا موحدا، اعرف التوحيد والإيمان واعمل به ويختم لك به، وعامل الناس كما تحب أن تعامل. من منكم يحب أن يتكلم الناس في ظهره في المجالس والنوادي والمجمعات؟ تحبون هذا؟ الناس ما يحبون كذلك. فلتأتي للناس من التعامل كما تحب أن تعامل، إن أردت الجنة تزحزح عن النار تدخل الجنة. نسأل الله لنا ولكم ذلك. نعم،
أحسن الله إليك يا شيخ. ما هي أفضل طريقة في طلب العلم، الكتب أم الأشرطة أم مجالسة العلماء؟
أفضل طريقة لطلب العلم أن تجمع بين هذه كلها، ومنهجية العلم يا أخواني تقوم على أصول. أعظم هذه الأصول، عدوا معي: الأصل الأول النية الصالحة في طلب العلم، أن يكون طلب العلم عبادة تبتغي بها رضا الله. فإن كان طلب العلم العبادة ابتغيت بها أن تظهر على أقرانك أو على الناس، يا حليلة عالم طالب علم يطلب العلم، هذا هو همك، فاعلم أنك مرائي والمرائي مشرك، وإن زعمت أنك من أهل التوحيد والإيمان والعقيدة. إذن أهم شيء النية الصالحة بالإخلاص. الأمر الثاني أن تبدأ بصغار العلم قبل كباره، ما تأخذ مسائل كبار وأنت ما عرفت الذي هو أقل منها. الأمر الثالث أن تأخذ العلم عن أهله، علم الشريعة له أهله وسداته، تأخذه عنهم، عمن يوثق في علمهم ودينهم. لو جاك رجال يا أخي يتزوج بنتك ولا أختك ولا موليتك، ألست تسأل عنه وعن نسبه وعن وظيفته وعن ماله؟ ما هو هذا يا أخوان واقع؟ وحق لك السؤال. لكن إذا جاءك في العلم من يتكلم في العلم، ألا يجب أن تسأل عن نسبه العلمي؟ ما نسبه العلمي؟ عمن أخذ العلم؟ هل أخذه من أهل العلم الموثوقين ولا أخذه يقرب هالكتب بمواقع النت؟ فإن كان العلم أخذه عن أهله فثق، وإن كان يأخذ العلم بالتصفح وعن الكتب وليس له شيخ فهذا أول من تحذره، يعطيك علم ما هو بعلم. الأمر الثالث أن تعتني أصول العلم كالعقيدة والفقه والحديث تبتدئ بها وتؤسس نفسك على طالب علمه، هو بلازم على إمام، على إنسان يعرف هذا العلم لتأخذ منه. الأمر الثالث أن تجتهد بالعلم، العلم ما يناله الكسول واللعاب اللي همه الهرج والمرج والروحات والجيات، العلم لا بد له من جلد ومن حفظ ومن مراجعة ومذاكرة واجتهاد. لا ينال العلم إلا بسهر الليالي، مهوب على القنوات ولا في النوادي والمجالس والاستراحات، وإنما في تحصيل العلم ومراجعته ودرسه. الأمر الخامس العمل بالعلم، علمت حكما اعمل به، علمت سنة اعمل بها. الأمر السادس تعليم العلم على قدرك، علم على قدرك، مو بلازم يسلك طلاب المسجد وتجي لابسين البشت عندهم، لا، علم أهلك، علم أولادك، علم إخوانك، علم عيال عمك، بين لهم ما تعلمته، فإن العلم كلما أخذ منه زاد، كل شيء تأخذ منه ينقص إلا العلم، كلما أخذت منه زاد وبورك لصاحبه. والعلم يا أخواني على حياة الإنسان كلها، واحذر من دواخل الشيطان وأنت تتعلم، احذر من العجب، احذر من الكبر، احذر من الاغترار، احذر من أن يوقعك الشيطان في سيء عملك وأنت لا تشعر، تطلب العلم ثم يورطك مع أحد الفرق أو الجماعات المذمومة وأنت ما تشعر، فزادك العلم عندئذ جهلا، فوقعت في قول الله عز وجل ممن غلب عليه هواه في قوله سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وللعلم آثار على أصحابه، فطالب العلم قليل الكلام إلا فيما ينفع، قليل الخوض فيما لا يعنيه، هذا لأن العلم له زكاء وذكى ونما على قلبه وعلى حاله. نعم. والانتفاع من الكتب والأشرطة والمشايخ كلها وسائل، وسائل الحفظ وسيلة للعلم، نوع بين هذا وهذا وهذا، ما تجد شاذة ولا فاذة فيها علم إلا احرص عليها، وبالتالي تحصل العلم. في زماننا انتشرت وسائل العلم لكن التحصيل للعلم ضعيف. في زماننا طلاب العلم يبون الشيخ يجي لمهم يدرسهم، وهذا ما حصل علم، وإن ادعوا أنهم يحصلون أنهم طلاب علم، لكن في الزمن الماضي لما كان يرحل للعلم ويسافر ويغادر الإنسان أهله وبلده ووطنه حتى يحصل العلم، أدركوا هؤلاء علما عظيما. جابر بن عبد الله خرج من المدينة إلى الشام شهر، ورجع من الشام المدينة شهر على ظهور المطايا ليسمع حديثا واحدا عن عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل هذا ينال العلم يا أخواني. نعم.
أحسن الله عليك يا شيخ. سؤال قبل أخير يا شيخ، السؤال يقول: الموظف الذي يعمل في الدول الحكومية ويصعب أمور بعض الناس ويتساهل مع الآخرين لقربه أو لمعرفته، هل هذا يعتبر ظالم؟ أرجو مناصحته.
هذا غاش لولي الأمر وغاش للمسلمين. إذا صار الرجال من جماعته ومن لحمته قام حب خشمه ومشى له المعاملة، إذا صار الرجال أجنبي بعيد عنه أو بينهم حزازات أو بينهم الشيطان قام صعب عليه المعاملة وعطلها وأجلها وطالبه بأشياء ليست من المعاملة، هذا غاش وظالم. غاش لمن؟ غاش لولي أمره الذي حطه في هذه المسؤولية، غاش للمسلم لأنه لم ينصح له، وهو ظالم لهذا حيث قدم هذا لأنه من أقاربه ومن أحبابه، وأبعد هذا لأن بينه وبينه وحشاء. ألا فليتق الله أمثال هؤلاء، ما دخلت عين الرشوة والواسطة والمجاملات والفزعات إلا من أمثال هذا الخبيث وأشباهه. نعم.
أحسن الله عليك يا شيخ. فضيلة الشيخ، نحن في هذه البلاد نشكو قلة الأمطار وغير ذلك من هذه الأمور، فندعو الله عز وجل ونطلب منك يا شيخ الابتهال لله سبحانه وتعالى لحاجة البلاد والعباد، والله يحفظك.
ما ذكره السائل حق يا أيها الإخوة، وفي هذه السنة لقينا من قلة المطر ما ترون، وقد استغثنا كم مرة ثمان مرات ولا لا؟ ثمان مرات ونحن نستغيث الله عز وجل وتأخر القطر. وأسليكم بهذه القصة لعل فيها تسلية. ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أنه في أواخر المئة الثالثة في العراق، العراق فيها الرافدان، ما هم الرافدان؟ ها، وادي رنية هو وادي الخرمة، ها، الرافدان دجلة والفرات. ومع ذلك في آخر المئة الرابعة أمر الخليفة العباسي أن يستغاث، فاستغاثوا في سنة واحدة 25 مرة ليفيض النهر، لأنه إذا فاض النهر سقى الناس مزارعهم، ما عندهم مولدات وارتوازات وغيرها. نحن استغثنا 8 مرات في هذه السنة، وإذا استغثنا عقبنا بالغبار وعقبنا بماذا؟ بغلاء الأسعار. لما؟ ما السبب؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. السبب نحن يا أخواني، والله وبالله وتالله نحن السبب. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. انتشرت فينا القروض الربوية، فشى بيننا الكذب والحسد والحقد والبغضة والفتنة، فشى فيننا ماذا؟ أخذ المال من غير حلة، أذية الجار جارة، قطيعة الإنسان لأرحامه، عدم تفقد المحاويج، قلة الاستغفار. أليست هذه فينا يا أخواني؟ إذن ذنوبنا إلى الله صاعدة، كيف نرجو أن ينزل الله علينا من رحمته؟ فينا البلاء، نحن بلينا بغلاء الأسعار، أليس كذلك يا أخواني؟ وليس سلعة أو سلعتين، مو بس الشعير أو العلف، غلاء في الأسعار، بلينا بقلة القطر من السماء. اسألوا شيبانكم، كان أهل الذود 9 أشهر وهي ترعى، في صيف وفي شتاء وفي خريف وهي ترعى ويؤدون الزكاة. في هذا الزمان قل من يؤدي الزكاة، فوالله لو أدى أغنياء المسلمين زكوات أموالهم لم تجد بيننا فقيرا محتاجا. يقدر أحد العلماء الزكاة الواجبة على تجارنا بنحو 60 مليار ريال. لما منع الناس زكاة أموالهم منعوا القطرة من السماء. الظلم بين الناس بعضهم مع بعض بجميع أنواعه وتعدد صوره وأحواله يوجب سخط الله عز وجل. إذن لا بد أن نرجع على أنفسنا باللوم والملامة ونفتش عن عيوبنا ونستغفر الله منها. جاء رجل إلى أحد السلف وعنده أحد طلابه يشكو قلة الولد، عقيم ما عنده عيال، قال استغفر الله فمضى. وجاء آخر يشكو قلة المال، يقول ما عندي شيء، فقير انداج، قال استغفر الله فمضى. وجاء ثالث يشكو ماذا؟ يشكو الهم والغم، فقال استغفر الله فمضى. فقال له تلميذه يا إمام، جاءك الأول يشكو الولد فقلت استغفر الله، وجاءك الثاني يشكو الفقر والفاقة فقلت استغفر الله، وجاء الثالث يشكو الهم والغم فقلت استغفر الله. قال ألم تسمع إن الله عز وجل يقول وتستغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. 5 منافع نعدها مرة ثانية. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. وخذوا سادسة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ولهذا كان نبيكم عليه الصلاة والسلام يعد له في المجلس الواحد 100 استغفارة وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نحن أولى بالاستغفار من رسول الله لأن ذنوبنا كثيرة وصاعدة إلى ربنا عز وجل. اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا وعلى المسلمين مدرارا. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بعدلك وارحمنا برحمتك فإنها أوسع لنا وأشمل لنا وأرجى لنا من ذنوبنا عندك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.